أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلي وسلم على سائر الأنبياء وعامة الملائكة والصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنبدأ بعون الله في شرح نظم السعادة، مفتاح السعادة. هذا النظم الذي يقال له مفتاح السعادة هو نظم قصير، إن شاء الله نقف عند أبياته ونشرحه شرحا وسطا. نبدأ فنقول: قل
مفتاح السعادة نفس تهذب لا آلة تجتلب. الحمد لله الذي للأنفس زكى ببعثة الرسول
الأنفس. مفتاح السعادة، ولكل شيء مفتاح، والمفتاح هو الذي به يفتح الباب ليدخل الداخل إلى المكان الذي يريد. ومفتاح كل أمر، معناها لا طريق للدخول إلى ذلك الأمر إلا عن طريق المفتاح. الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء مفتاح، جعل للأجسام المادية مفاتيح، بيوت مفاتيح، وجعل للقلوب أيضا مفاتيح. فمن القلوب ما يفتحه مفتاح الوعظ، ومنهم ما يفتحه مفتاح العلم، ومنهم ما يفتحه مفتاح الوعد، ومنهم ما يفتحه مفتاح الوعيد، ومنهم ما يفتحه مفتاح القصص، ومنهم ما يفتحه مفتاح حوادث الدهر، ومنهم ما يفتحه مفتاح حال أهله ومحيطه. الله تبارك وتعالى جعل مفاتيح القلوب مختلفة، فإذا وافق القلب مفتاحه فتح بإذن الله وتهيأ لاستقبال العلم بالله والعلم بأحكامه، وكان قلب صاحبه سببا لسعادة جوارحه وسعادة كيانه كله. وطبعا صلاح القلب لا شك يترتب عليه ذلك لما ثبت حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد صلحت إلى وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومفتاح السعادة أنا المفتاح الذي به يسلك الإنسان الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى خلق الخلق أصالة ليكرمهم وليسعدهم، وخلق لهم ما في السماوات وما في الأرض ليتمتعوا به، وأعطاهم المفتاح الذي إذا فتحوا به، والطريق الذي إذا سلكوا، والميزان الذي إذا وزنوا عليه، والكتاب الذي إذا اعتصموا به يصلون إلى هذه السعادة. فمن منهم قبل ذلك سعيد في الدنيا والآخرة، ومن لم يقبل ذلك شقي في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى صرح بذلك في كتابه، قال في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. وصرح به في سورة النحل فقال: فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبينه في سورة التوبة فقال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتسخى أنفسهم وهم كافرون. الميزان السعادة نفس تهذب، فالذي يتحكم في السعادة هو تهذيب النفس، بقدر تهذيب النفس بقدر سعادتها في الدنيا والآخرة، وبقدر بعدها عن التهذيب بقدر بعدها عن السعادة. والتهذيب ما معناه؟ التهذيب معناه التزكية. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية هي سترها بسبب المعاصي والذنوب، والتزكية هي تطهيرها من الأدران والنواقص بسبب الطاعات والعمل العلم النافع والعمل الصالح. لا آلة تشتلب، فالآلة التي تشتلب سواء كانت آلة من نوع ثمين من ناحية القيمة، وآلة من نوع متوسط، المهم الآلات سواء كانت باخرات أو طائرات أو صواريخ أو غواصات أو سيارات أو مراكب أخرى أو دور أو أثاث. على كل حال هذه الآلات ليست هي التي عليها مدار السعادة، قد ينالها الإنسان ويشقى بها، وقد ينالها الإنسان وتعينه على السعادة. فإذا كان القلب صالحا والنفس مهذبة، إذا نالت الآلات زادت سعادتها بها، وإذا كان القلب فاسدا والنفس غير مهذبة، النفس مدسات، فإن هذه الآلات يشقى بها من وجدها. قال:
الحمد لله الذي للأنفس زكى ببعثة الرسول الأنفسي.
الحمد لله الذي للأنفس زكى ببعثة الرسول الأنفسي. الحمد لله، الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى نعمه على العبيد، وهي نعم لا يستطيع أحد حقيقة، وليس من باب المجال، لا يستطيع أحد أن يحصيها، لأن نعم الجلب وحدها لا يستطيع الإنسان أن يحصيها، فكيف بنعم الدفع؟ الله تبارك وتعالى صرح بذلك فقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وليس هناك نعمة أيضا تأتي من جهة أخرى، النعم كلها تأتي من الله، وهي لا تعد. فنعمته جلب صحتي، نعمته جلب قدرتي على تناول الأشياء هاي نعمة، ونعمته البصر نعمة، ونعمته السمع نعمة، ونعمته حركة كل خلية داخل الجسم نعمة، ونعمته خروج الكربون ودخول الأكسجين هاي نعمة. ثم نأخذ جزءا صغيرا من الإنسان كأصبع مهم، نرى أن نعم الدفع في هذا الأصبع وحده لا تنتهي، فهذا الأصبع كان يمكن أن يكون معدوما، ويمكن أن يقطع، ويمكن أن يشل، ويمكن أن يصيبه مرض آخر، ويمكن على الاحتمالات التي يمكن أن تقع له لا تنتهي، وهذه كلها دفعت عنك. فهذه نعم من هذه جملة من نعم الدفع لا تنتهي. والحمد لله الذي الحمد هو الثناء على جهة التعظيم والتبجيل، الثناء على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم لمستحقه، الثناء على جهة التبجيل والتعظيم الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم لمستحقه. ويستحق إما بالفضائل وإما بالفواضل. والفضائل جمع فضيلة، وهي النعم. والفضائل جمع فضيلة وهي خصلة الكمال. والفواضل جمع فاضلة وهي النعم. الله تبارك وتعالى يستحق الحمد من الوجهين. يستحق الحمد لأنه هو المتصف بصفات الكمال الكمال المطلق، ويستحق الحمد لأنه هو الذي منه الذي أنعم على عبيده بكل نعمة وصلت إليه. أنا ما من نعمة تصل إلى العبد إلا وهي من الله. الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال المطلق، وبالتالي يستحق الحمد من الوجهين. أنا يستحق الحمد من جهة أنه متصل بصفات الكمال، يستحق الحمد من جهة أنه هو المنعم. الحمد لله، وهنا أل للاستغراق، معناها جميع المحامد لله. الحمد لله، الحمد لله
الذي للأنفس زكى
ببعثه. الحمد لله الذي للأنفس. الله هو اسم الجلالة الجامع لمعاني، هو اسم الذات الجامع لمعاني الصفات، وهو على الصحيح الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطاه، وإذا سئل به الله أجابه، وإذا دعي به أعطاه، ولم يستعمل استعمال الأسماء في الكتاب إلا ثلاثة أسماء من أسماء الله، هي الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. استعمال الأسماء معناها أن يسند إليه، أن يكون مبتدأ، وأن يكون اسم إن أو اسم كان، أن يسند إليه، وأن يكون فاعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والرحمن علم القرآن، وخلقهن العزيز الحكيم. ونعم، الحمد لله الذي للأنفس، الأنفس جمع نفسي، والنفس إذا كانت قبل دخولها في الجسم وعند خروجها منه، عند دخولها فيه، عند نفخها وعند خروجها من الجسم، تسمى روحا. ومدة بقائها في الجسم إذا كانت صالحة عبر عنها بالقلب، وإذا كانت طالحة عبر عنها بالنفس. الحمد لله الذي للأنفس زكى. أنا الحمد لله الذي من نعمه على عباده أنه زكى أنفسه، أي طهرها من الرذائل وحلها بالفضائل. وهذه نعمة كبيرة من نعم الله على عباده، لأن من تحقق بهذه النعمة يسعد سعادة حقيقية يشعر بها قبل الموت. بل إن بعض السلف كان يتلذذ بمثل هذه السعادة تلذذا عجيبا، ويقول: نحن في سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. تلك السعادة هي ما يحصل للنفس من الطمأنينة، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، كما قال تبارك وتعالى في سورة الرعد: الحمد لله الذي زكى. إذا تزكياك تزكية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غسل الرذائل عن النفس وتحليتها بالفضائل. الرذائل ما هي؟ الرذائل هي الأمراض، أمراض الكفر والنفاق، وأمراض المؤمنين المتعلقة بمعاصي القلب. أمراض المؤمنين المتعلقة بمعاصي القلب مثل الكبرياء والرياء والعجب والحب الشديد للدنيا والكراهية الشديدة للموت إلى آخره، وتحليها بالفضائل. والفضائل هي كالشكر والزهد والصبر والتوكل وغير ذلك. الحمد لله الذي للأنفس زكى ببعثة الرسول لأنفسه. هذه التزكية الله تبارك وتعالى جعل سببها بعثة الرسول، والرسول هنا الفيه الاستغراق، معناها بعثة جميع الأنبياء. بعثة الرسول الأنفسي، الأنفسي هنا وصف هنا رجع الوصف اعتبر فيه اللفظ لم يعتبر فيه المعنى. لو اعتبر المعنى لكان الوصف جمعا، لكن اعتبر اللفظ وذلك جائز. في هذه الحالة يمكن أن يعتبر اللفظ ويمكن أن يعتبر المعنى. إذا اعتبرنا المعنى يكون الوصف يبدأ يكون الوصف جمعا. الأنافس والأنفسون. وأما إذا اعتبرنا اللفظ فيكون الوصف مفردا، وهنا اعتبر اللفظ. والرسول الأنفسي الأنبياء هم أنفس المخلوقات. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، هو أكمل خلق الله على الإطلاق، وأفضل خلق الله، وأكرم خلق الله على الله، ويليه سائر الأنبياء طبعا، وتقدمهم من العالمين الرسل، والذي يلي محمد صلى الله عليه وسلم هو وإبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح ثم آدم وإلى سائر الأنبياء، وهم جميعا أفضل من الملائكة. إذن هم في القمة. وقال والله تبارك وتعالى بين أنهم جاءوا لهداية البشرية وتعليمهم العلم النافع وحملهم على العمل الصالح وتزكية نفوسهم. هذه هي غاية من بعث الأنبياء، وتبين طريق تبين أن يبينوا لهم الطريق الذي إذا سلكوه انتفعوا بمصالح الدنيا وت... تجنبوا مضارها وأهلوا لدار الكرامة. قال تبارك وتعالى في سورة وين ذلك في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تبارك وتعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والله تبارك وتعالى قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهذا لفظ عام، الجحيم هي المأوى في الدنيا وفي الآخرة. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله تبارك وتعالى من عدله أنه جعل لعبيده رقابة داخلية، جعل في كل عبد رقابة داخلية، فإذا فعل سيئة أو مخالفة شرعية تأتي العقوبة. بما تأتي العقوبة؟ الداخلية، تلك الرقابة، مخالفة تلك الرقابة يسبب له نوعا من القلق، نوعا من الألم، نوعا من فساد الرأي، نوعا من اختلاط الأمر. وعندما أيضا تعمل النفس بمقتضى ما أمرها الله تبارك وتعالى به، أيضا يأتي إثر ذلك انشراح في الصدر واتزان في الخلق وأطمئنان في القلب، وبالتالي تأتي هناك يعني مدد رباني مباشر يأتي مباشرة عند المخالفة. تأتي العقوبة عند المخالفة، أول عقوبة هي العقوبة الداخلية، أما أول جزاء هو جزاء الداخل، بعد ذلك تأتي العقوبات والجزاءات من أنواع أخرى. وهو هو مهمتهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته، الآيات الوحي اللي جاء به من عند الله، ويزكيهم، ويدخل في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم لأنها بيان لهذا الوحي، يعلم آياته ويزكي ويعلم كتاب الحكمة، ولذلك الحكمة اللي هي السنة، يعلم كتاب الحكمة، يتلو عليهم آياته ويعلم كتاب الحكمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه التزكية لأن هي أساس صلاح القلب وأساس اطمئنان النفس، ومن ثم القيادة التامة للجوارح، تنقاد الجوارح حينئذ، لأن القلب النفس الصالحة هي القلب هو أمير الجوارح، فإذا استقام على أمر الله استقامت الجوارح، وإذا عوجت نعم يسوع علماتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. إذن حصل لنا الشريعة في علم نافع وعمل صالح، علم نافع ثم تزكية هي ضرب من العمل الصالح، لكنها يبدأ بعمل القلب قبل عمل الجوارح، لأنه هو بيّن لنا أن الشريعة هي عبارة عن علم نافع وهو الكتاب والسنة ومن جرى عنهما من إجماع وقياس صحيح، ثم عمل صالح وأوله هو ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالنفس، لأنه هو الذي ستنى عليه أعمال الجوارح بشكل صحيح. نعم. ثم قال
صلى وسلم عليه وعلى أتباعه أهل السعادات العلى.
صلى وسلم عليه وعلى أتباعه أهل السعادات العلى. قال صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسوله جميعا. الصلاة تأتي لمعاني، منها الدين كما قال تبارك وتعالى في سورة هود: قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أنها دينه. وتأتي للعبادة قول الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم صلاة الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وتأتي بمعنى القراءة: ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وتغب عن ذلك سبيلا، ما في سورة إسراء. وتأتي للنافلة قال الله تبارك وتعالى: وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، كما في سورة طه. وتأتي بمعنى البيت الذي يصلى به: ولله دفاع الله الناس أعظم ببعض اللي هدمت صوامع وبيع وصلوات، صلوات جمع صلاة، هي البيت الذي يصلى به. والصلاة تأتي بمعنى الرحمة أيضا: أصلي عليهم إن الدعاء عن الدعاء، وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، أنا هدعو لهم. اللهم الحديث أيضا البخاري: اللهم صلي على آل أبي أوفى، أنا ارحم. وإن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب مرة في العمر، وتجب في الفريضة عند الشافعي وأحمد في جلسة السلام، وتجب عند ذكره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الترمذي حديث صحيح: من أبخل الناس البخيل، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. والصلاة عند الجمهور أنها من الله رحمة، ومن الملائكة استغفاء، ومن سائر المؤمنين الدعاء. صلى الله وسلم عليه وعلى
أتباعه أهل السعادات العلى.
صلى الله وسلم عليه وعلى أتباعه. أتباعه طبعا أولهم الصحابة وآله صلى الله عليه وسلم. آله هم المؤمنون من بني هاشم، وقال أحمد: والشافعي يدخل بنو المطلب، وهاشم طبعا خل المطلب، طالب وهاشم ونهل وعبد الشمس. أبعث بنهم هؤلاء: طالب وهاشم ونهل وعبد الشمس هاشم لا يجهل، عبد مناف قمر البطحائي. أربعة بنهم هؤلاء: والطالب وهاشم ونهل وعبد الشمس هاشم لا يجهل، لأنه أبو رسول الله صلى الله لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. و لا خلاف أن نوفل وعبد الشمس ليسوا من الاتفاق، والمطالب الصعب فيه خلاف، وبنو هاشم ما فيه خلاف. والدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا صلى الله عليه وعلى آله، الآل هنا يفرق بين الآل في مقام الدعاء والآل في مقام منع حرمة الصدقة والآل في مقام التشريف والتكريم. أما الآل في مقام الدعاء فهم جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أمة الاستجابة، جميع أمة الاستجابة. والآل في مقام حرمان الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب. الآل في مقام حرمان الصدقة هم بنو هاشم في اتفاق، ومعهم بنو المطلب كما قلنا على مذهب أحمد والشافعي ومواليه بني هاشم. والآل في مقام التشريف والتكريم هم أسرته الخاصة. آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب مقامه، فإن إلى نجد الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي، المؤمنون كلهم آل النبي. من هاشم دعوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال. وفي مقام مدح هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهب. لما دعا طوبى له في مقام العباءة الذين رجس عنهم ذهب وطهروا لما دعا تطهيرا طوبى له دعاء الشهيرة، وطهروا لما دعا تطهيرا طوبى له دعاء الشهيرة. طه وبنت المصطفى سبطاها وبعدها سليمة المطهر.